وهو في قبة من آدم، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان.
نعم.
ثم موتان يأخذ فيكم كقواص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى فيها يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000.
نعم. وهذه الترجمة معقلهم الباب ما يحذر من الغدر. ثم ذكر قول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. في هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة هي ظهر المسلمين المصلحة في الصلح. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك، بل يعزم ويتوكل على الله. يعني إذا طلب العدو الصلح للمسلمين وظهر للمسلمين أن المصلحة في الصلح يصالحونهم ولو كان يحتمل أنهم أن يغدروا، هذا الاحتمال احتمال أن يغدروا لا يجعل أمام المسلمين لا يصالح، بل يصالحهم ولو كانوا احتمل أنهم يغدروا، بل يتوكل الله، يعزم ويتوكل الله. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني صالحهم إذا اقتضت الحالة صالحهم، وإن خشيت أنهم يغدروا فإن حسبك توكل الله واعزم الله، والله كافيك وكافي المؤمنين. ثم ذكر حديث عوف بن مالك في علامات الساعة وأشراطها، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قبة يعني خيمة من أدم من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني 6 علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها القريبة منها، 6 علامات. قال: موتي، أو العلامة الأولى موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الساعة، قال: بعثوا أنا والساعة كاتل، هو نبي الساعة، فموته أيضا من علامات الساعة، بل بعثته من علامات الساعة، ولكن موته أيضا من أشراط الساعة. والثاني فتح بيت المقدس، قد فتح بيت المقدس مرات. والثالث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، موتان الموت الكثير الوقوع، داء يصيب الناس يموتون موتا ذريعا. والرابع استفاضة المال، يعني كثرة المال يفيض حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. والآن يعطى الرجل 1,000، يعطى 1,000 ويظل ساخطا. قالوا إن هذا حصل، يعني كثرة المال حصل في زمن عثمان رضي الله عنه لما فتحت الفتحات العظيمة، حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، ويحصل أيضا في آخر الزمان، ويحصل أيضا في زمن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حتى إن الرجل يطوف بالصدقة بالزكاة لا يجد من يأخذها كثرة المال، فيأتي الرجل بالصدقة للشخص يقول: خذ الزكاة، يقول: لو جئتني بالأمس لا أخذتها، أما الآن فلا حاجة لي بها، حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته، يهتم ما يجد من يأخذ المال، ما يجد من يأخذ الزكاة، كل ما أعطاه قال: أنا ما لي حاجة. هذا من أشراط الساعة الكبار، يعني استفاضة المال وكثرته حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، قيل المراد فتنة الحروب، وإن ابتدأت بقتل عثمان، ومن نتائجها حرب علي ومعاوية لم تترك بيتها إلا دخلت. وقيل ما يدخل على الناس في دينهم من النقص، وما يحدث بعد ذلك فتنة البلاهي وغيرها. ثم بعد ذلك الثالثة هدنة تكون بينكم وبين الأصفر، وهذا هو الشاهد، صلح يكون بينكم وبين الأصفر، الأصفر هم النصارى الصليبيين، هدنة بينكم وبين الأصفر فيغدرون. من الذي يغدر؟ النصارى، يعني المسلمون يصالحون النصارى، يعقدون عقد صلح بينهم وبينهم، ثم يغدر النصارى ويأتون يقاتلون المسلمين، ينقضون العهد. لكن كيف يأتون؟ ينقضون العهد ولا يغدرون، هذا هو الشاهد الترجمة، باب ما يحضر من الغدر. هدنة صلح يكون بين المسلمين وبين بني الأصفر، فيغدر النصارى ويأتون محارب المسلمين، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، الغاية الراية، يأتون 80 راية تحت كل راية 8,000. 80 في 80 كم؟ كم عددهم؟ ها؟ 64، ها؟ 80، نعم، 64، يعني يأتون بهذا العدد. هذا العدد غدر، أما غدر النصارى حصل مرات، لكن بهذا العدد هل حصل؟ الأقرب أنه ما حصل وأنه سيحصل، ولا بدأ، لا بدأ الصليبيون بدأ على سلسلة من الغزو الآن للمسلمين، فليس ذلك البعيد. يمكن تقرا الشرح فيها أحاديث تدل قريبة من، ليست يعني زمن ببعيد من زمن. شوف قوله ست، أي 6 علامات، صفحة 78 السطر الثاني.
نعم،
قوله ستا،
قوله ستا أي 6 علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها. قوله ثم موتان بضم
موتان،
قوله الله عنه، قوله ثم موتان بضم الميم وسكون الواو. قال القزاز هو الموت، وقال غيره الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم، وغيرهم يفتحونها. ويقال للبليد موتان القلب بفتح الميم والسكون. وقال ابن الجوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع والإصلاح، أو لم تجي
لم تحيا. طيب قوله كقعاص الغنم.
نعم،
قوله كقعاص الغنم نفس السطر.
نعم، كعكاص الغنم.
نعم،
قوله كعكاص الغنم بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره
كقعاص، وبعضهم يراها عقاص، والصواب تقديم القاف، قعاص، صواب عقاص وقعاص، الصواب تقديم القاف على العين، كقعاص الغنم. نعم،
وتخفيف القاف وآخره مهملة، هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاء.
يعني يصيب المسلمين داء يموتون مثل ما يصيب الغنم تموت. نعم،
قال أبو عبيدة ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس إن العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بدأ بعد فتح بيت المقدس. قوله ثم استفاضة المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة. والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت الفتن بعده، والسادسة لم تجي بعد. قوله هدنة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون، هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله بني الأصفر ومرهم، قوله غاية أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف وقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية. وفي أوله ستصالحون الروم صلحا أمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، وهم عدوا ولا وعدوا
عدوا عدو.
وهم عدوا فتنصرون ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول الغلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فياتون.
يعني الحديث يقول المسلمون صالحون الروم صلحا آمنا ثم يغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، يعني يشترك المسلمون والنصارى في غزو عدو آخر بينهم عدوا مثل يعني يشبه مثل لما قاتل المسلمون هم والنصارى لما قاتلوا صدام في عام 1911 اشترك المسلمون والنصارى في قتال عدو ثالث، يعني يشبه هذا، يشترك المسلمون والنصارى في عدو ثالث ثم ينتصرون، ينصرهم الله على العدو الثالث، فإذا انتصروا جاء رجل من الصليب، جاء من النصارى ورفع الصليب وقال غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقتله فتحصل الملحمة. نعم.
فذكره ولابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله،
يعني ثم تنزل مرجا فيرفع رجل من الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقول عليه فيدفعه، فعند ذلك تغزو الروم وتجتمع الملحمة. نعم.
ولابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر.
نعم، وهذا والله أعلم في زمن المهدي، لأن خروج الدجال في زمن المهدي يكون. فهذا الحديث الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر، يعني خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، إذا فتحت القسطنطينية صاح الدجال، صاح إن الدجال صاح صائح إن الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم، قبل ذلك يصيح صيحة كاذبة ويكون كاذب، والمرة الثانية يكون صادق. نعم. هذا هو. نعم.
وله من حديث عبد.
نعم.
وله من حديث عبد الله بن مسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة، وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. قال ابن الجوزي رواه بعضهم غابة بموحدة بدل التحتانية، والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال خطابي الغابة
الغيظة
فاستعيرت للرايات ترفع لرؤوس الجيش لما يشرع معها من الرماح. وجملة العدد المشار إليه 960,000.
يعني 12 راية تحت كل راية 8,000 الجميع 960,000. نعم.
ولعل أصله 1,000,000 فألغيت كسوره ووقع.
يعني الأصل 1,000,000 مليون، الأصل أنه مليون لكن ألغي الكسر. نعم.
ووقع مثله في رواية ابن ماجة من حديث ذي مخبر ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة تحت كل غابة 12,000. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذاكرنا هذا الحديث وشيخنا من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس
عمران
بيت المقدس. قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير أما قصة الروم فلم يجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد.
يعني غدر النصارى وقع مرات إلا أنه بهذا الوصف يغدر يعني تحت 80 راية تحت كل راية 8,000 يقول ما حصل بهذا العدد. نعم.
وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش.
نعم، فيه بشارة ونذارة، هذا الجيش مع كثرته فيه بشارة للمسلمين وأنه سينتصرون عليه مع هذا العدد الكثير مليون ما يقل من مليون، ومع ذلك ينتصر المسلمون عليه. نعم، وفي هذه من البشائر. نعم.
وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعف ما هو عليه.
نعم، هذا يدل على جيوش المسلمين كثيرة فيقابل هذا العدد مليون. نعم.
وقع في رواية الحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون أمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعدد ستا بين يدي الساعة فقد وقع منهن ثلاث، يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال: وبقي ثلاث. فقال له معاذ: أنى لهذا أهلا. ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل.
هذه القصة يعني قصة يغدرون في 80 راية تحت كل 80 ألفا في زمن المهدي. نعم.
باب كيف ينبذ إلى أهل.
نعم. نعم أقرأ.
جيب شروكي رقم 0296 على واحد من الأخوان.
نعم. رجل من الأخ سيارة هذا رقمها يعني يبعدها عن الطريق. بارك الله فيك. نعم.
باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك.
نعم. هذه الترجمة معقودة لكيفية نبذ العهد إلى أهل العهد إذا خاف منهم الخيانة. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم، اخبرهم، قل الآن ليس بيني وبينكم عهد، ليس بيني وبينكم إلا الحرب. أما أن يغدر بهم ويقاتلهم لا يعلمون، لا، أول يخبرهم إذا كان بينه وبين عهد، بين المشركين بينه عهد وخشي أن يغدروا ينبذ إليهم عهدهم، يخبرهم بأنه ليس، قال ليس بيننا وبينكم العهد الآن، أنا نبذت العهد اللي بيني وبينكم. ولهذا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى تكون أنت وهم على سواء مستوين في العلم بنبذ العهد. ولهذا ذكر قصة أبي بكر لما حج بالناس في السنة 9 من الهجرة، بعث مؤذنين يؤذنوا في الناس بمنى، يعني المؤذنين يعلمون الناس، ينادون يصوتون: لا يحج بعد العام المشرك ولا طوف ببيت عريان ولا يدخل جنة إلى نفس مؤمنة، وما كان له عهد فهو يلعهد. أربع كلمات يؤذن الناس، أربع كلمات: لا يحج بعد العام المشرك ولا طوف ببيت عريان ولا يدخل جنة إلى نفس مؤمنة، وما كان له عهد فهو يلعهد. ثم فالتزم الناس بهذه الكلمة الأربع، وكان المشركون يحجون عراة وكانوا يحجون، فلما جاء السنة العاشرة علم الناس هذه الكلمات، حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى بالبيت مشرك ولا عريان. وقوله تعالى: إما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني يطرح إليهم عهده، وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض، يرسل إليهم وقال: العهد انتقض، ما بيننا وبينكم عهد، حتى على سواء، يعني تكون أنت وهم مستوي في العلم. ولهذا قال ابن عباس: على مثل على عدل. وقيل المعنى: أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. وقال بعضهم المعنى: إذا عهدت قوما فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. هذا معنى قول فانبذ إليهم على سواء، تعمله تخبرهم وترسل إليهم أن ما بينك وبينهم عهد، فيستوون أنتم وهم في العلم، وبعد ذلك تحاربهم، لأنها الغدر خيانة لا يحبه الله، كونك بينك وبينهم عهد ثم تغدر بهم وتخونهم، لا، يعني تفي بالعهد ولا تخبرهم أنك نبذت العهد. نعم.
باب إثم من عاهد ثم غدر. وقوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدا.
نعم، هذه الترجمة معقولة لبيان إثم من عاهد ثم غدر بالعهد. قال الله تعالى في وصف المشركين: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وصف المشركين بأنهم ينقضون العهد ولا يبالون، وهذا يدل على إثم من نقض العهد، وأنه لا يليق بالمسلم أن ينقض العهد، وأن هذا من صفات المشركين: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال، يعني خصال، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى، حتى يتركها، إذا حدث كذب. حدث إذا حدث كذب، قل إذا حدث يعني ديدن وعادة الكذب في الحديث، مو مرة. وإذا وعد أخلف، الصلح في العهد، خصلة ثانية. والثالثة: وإذا عهد غدر، وهذا الشاهد الترجمة. والرابعة: إذا خصل فجر يفتر في الخصومة. قال العلماء معنى هذا الحديث أن كل خصلة من هذه الخصال من معصية، من النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة، معصية من المعاصي، لكنها إذا توفرت هذه الخصال في شخص واحد واستحكمت وكملت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد. وهذا معنى قوله: من كان فيه كان منافقا خالصا. المعنى أنه إذا استحكمت وكملت في شخص فإنها في الغالب تجره إلى النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد. أما إذا لم تستكمل وكان فيه بعضها فهي في خصال من خصال المنافقين العملية، معاصي. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
نعم، هذا الحديث فيه بيان إثم الغادر، وأن إثمه عظيم. يقوله: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الشاهد الترجمة. ومعنى أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته وأمانه. فمن أخفر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة. هذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر. قل: من أخفر أي من نقض العهد. يقال أخفر عهده إذا نقض عهده، ويقال خفر إذا حفظه. الفرق بينهما في الهمزة. إذا كان من الرباعي أخفر فالمراد به نقض العهد، وإذا كان خفر فمعه حفظ العهد. يقال خفر عهده يعني حفظ عهده، ويقال أخفر عهده يعني نقض عهده. الفرق بينهما بالتعدية. المتعدي الرباعي أخفر يعني نقض العهد، وخفر حفظ العهد. وفي هذا الحديث الرد على الرافضة والشيعة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأن أهل البيت خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، وأن أوصى بأن تكون الخلافة فيهم، وأن الخليفة بعده علي ثم الحسن ثم الحسين ثم البقية من نسل الحسين، وأن أهل السنة أخفوا هذه النصوص وارتدوا وكفروا الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وولوا أبا بكر زورا وظلما، وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة علي بعده، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة للخليفة الأول. هكذا يزعم الرافضة، يقول الصحابة كفروا بعد وفاة النبي وارتدوا وأخفوا النصوص، وإلا فالخليفة بعده علي. وفق الله عليا، قال خطب الناس على رؤوس الأشهاد وقال ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما فيها الصحيح، ما عندنا شيء يخصه ليس. وفي اللفظ الآخر أن علي خطب الناس وقال والذي خلق الحبة وبرع النسمة ما عندنا شيء إلا كتاب الله وفهم يعطيه الله الرجل وما في هذه الصحيفة، ونشر الصحيفة فإذا فيها تحديد حرم المدينة، المدينة ما بين حرام ما بين عائل إلى كذا، يعني ما بين عائل إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. هذا فيه الوعيد الشديد على من أحدث الحدث في المدينة أو المحدث، أحدث المعصية أو البدعة أو أهل البدع أو العصاة وحماهم ومنعهم من أن تقام عليهم الحد، فهو عليه الوعيد الشديد مرتكب لكبيرة. لا يقبل الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدل، يعني لا يقبل فريضة ولا نافلة. هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن أحداث الحدث في المدينة البدعة وإيواء المحدثين وأهل البدع والأشرار والفسقة ومنعهم من إقامة الحدود عليهم وحمايتهم من كبائر الذنوب، لأنه أخبر بأنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قولوا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني ذمة المسلمين كالجسد الواحد، ذمة واحدة، فإذا جرى شخص فإنها لا يجوز أحد أن يخفره في جواره، ولو كان امرأة، كما أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ذمة المسلمين واحدة. وكذلك من والى قوم بغير إذن مواليه انتسب إلى غير مواليه، وكذلك الرجل إذا انتسب إلى غير آبائه من قبيلة السبيع وانتسب إلى أمطير مثلا، لأن فيه اختلاط الأنساب، وكذلك العبد ينتسب إلى غير مواليه، كل هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صرف عنه. كل هذا موجود في الصحيفة، لا وليس في الصحيفة شيء أنه يخص أهل البيت وأن الذي خصهم بخصائص وأن لهم وصية وأنهم هم الخلفاء بعده، كل هذا كذب من الشيعة والرافضة. نعم.
قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده. عن قول الصادق المصدوق قالوا عما ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
نعم، هذا معلق الأثر عن أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، يعني يمنع أهل الجباية الدراهم والدرهم، يعني أهل الخراج مثل أهل العراق والشام بلاد خراجية فتحها المسلمون وجعلوا الأرض في أيدي المسلمين تكون في أيديهم، والخراج يعني المغل ينفق على المسلمين في كل سنة، يعطونهم مثلا دراهم ودنانير أو حبوب وثمار، لكن في آخر الزمان يمنعون الخراج. كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، يعني يمنعونكم الدراهم. فقيل وكيف ذلك يا أبا هريرة؟ قال إي ولا ينسى بيده، هذا حلف قسم نفسه العلم كله بيد الله. عن قول الصادق المصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عما ذلك، ما سبب ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يعني أن المسلمين إذا انتهكوا الذمة وخفروا الذمة شد الله قلوب أهل الذمة فمنعوهم الخراج.
الله
فهذا الحديث فيه أن المسلمين إذا ظلموا أهل الذمة وانتهكوا ذمة الله وذمة رسوله وظلموا أهل الذمة وظلموا أنفسهم بالمعاصي والتفرق، عند ذلك يمنع أهل الذمة الجزية أو يستقلون بديارهم، فلا يكون للمسلمين عليهم ولاية فتضعف دولتهم، وهذا من علامة النبوة. يعني البلاد المفتوحة الذي ضرب الخراج على أراضيها ويأتي خراج سنوي دراهم ودنانير وثمار ينتفع بها المسلمون، إذا ظلم المسلمون وبالمعاصي والتفرق وظلموا أهل الذمة ولم يعطهم حقهم شد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم من الخراج فيتضرر المسلمون أو أنهم يستقلون بديارهم. والخراج هذا والجزية أو الخراج التي تضرب عليهم هذه فيها مصلحة المسلمين، يقسمها ولي الأمر ويقويها، يقسمها بين المسلمين ويكون أيضا فيها هيبة للمسلمين، فإذا ظلموا شدد الله قلوبهم فمنعوا الخراج فتضرر المسلمون أو استقلوا عن المسلمين بديارهم، في التحذير من الظلم، وهذا هو الشاهد الترجمة اسم الغدر. شوف في آخر الحديث تقرأ في قوله إذا لم تجتبوا في وسط الصفحة، قوله إذا لم تجتبوا من الجبال في الصفحة 8. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله إذا لم تجتبوا من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية، أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا. قوله تنتهك بضم أوله، أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم. قوله فيمنعون ما في أيديهم، أي يمتنعون من أداء الجزية. قال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: منعت العراق درهمها وقفيزها. وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي، والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: يوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير ولا درهم. قالوا: مما ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. وفيه علم من أعلام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين. وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم. وذكر ابن حزم رحمه الله أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: منعت العراق درهمها الحديث، على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع، وأن المراد بالمنع منع الخراج. ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة، وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر، وكذلك وقع.
نعم.
باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل إن شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا، إلا أسلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا نرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم.
نعم، هذا الباب بغير ترجمة هو كالفصل من الباب السابق. الباب السابق إثم الغدر، وهذا فيه الصلح، ذكر فيه الصلح وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفى المشركين صلح ولم يغدر، وإنما هم الذين نقضوا العهد. ذكر في قصة سهل بن أبي حنيف لما كان في وقع الصفين، وقع حرب ضروس وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أهل العراق وبين معاوية أهل الشام. فيقول: لعما استعلت أبا وائل، شهدت صفين؟ قال: نعم. يسأل هذا الشخص، قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، اتهموا الرأي، يعني الرأي يخطئ كثيرا، لا يأخذ الإنسان برأيه، يقول: سأبين لكم. نحن في يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، شق علينا كون النبي يصالح المشركين، كيف يصالحهم ونرجع نحن محرمون ولا نرجع ما اعتبرنا؟ ثم أيضا في شروط فيها غضاضة، من جاء منهم مسلم نرده عليهم، ومن جاء منا لا رد علينا، شروط قاسية. ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عمر قال: يا رسول الله، جاي النبي، قال: يا رسول الله، كيف ألس على الحق وهم على الباطل؟ ألس قتلانا في الجنة وقتلهم؟ قال: بلى. قال: كيف على من أعطي في ديننا؟ نناجسهم بالسيف، نحن أقوى منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني. ثم رجع إلى أبي بكر ما صبر، قال له مثل ذلك، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه. في اللفظ الآخر أنه زال، قال: فاستمسك بغرزه. ثم نزلت بعد ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وتقدم بذنبك. سمى الله صلح الحديبية فتح. فقال عمر: يا أو فتح؟ قال: نعم فتح. وضعت الحرب وزارها، اختلط المسلمون بالمشركين، سمعوا القرآن، سمعوا السنة، أسلم عدد كبير من الكفار، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود في خيبر. ثم بعد ذلك، بعد سنة، نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فأبو سهل بن حنيف يقول: اتهموا أنفسكم في ولهم صفين، لما في مسألة التحكيم، لما رفع أهل الشام المصاحب وقالوا: نحكم. قالوا: لا، ما يمكن، هذه خيانة، ما نقبل التحكيم. قال سهل: اتهموا رأيكم، اقبلوا الصلح، نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية شق علينا فصار الصلح خير، الآن يقبل الصلح في صفين. اتهموا الرأي، يعني اتهموا أنفسكم ورأيكم في كراهيتكم للتحكيم ورغبتكم في القتال، فقد يكون التحكيم وإيقاف القتال خيرا من القتال، فإن الناس يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا الصلح وأحبوا القتال، فكان الخير في الصلح. هكذا يقول سهل بن حنيف. نعم، والشاهد أن النبي وفى لهم بالصلح، وأن الغدر ليس بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها.
ومدتهم معطوف على عهد قريش. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا رسول الله، تقديم وتأخير. نعم.
قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها.
نعم، ذكر الحافظ في مكان آخر أن قوله مع أبيها تحريف، وأن رسول مع ابنها، العهد رسول الله مدته مع ابنها، وجاء في رواية المصنف الحديث في كتاب الأدب مع ابنها، ذكر هذا في كتاب الهبة الجزء الخامس في صفحة 234. والحديث فيه عن النبي لما صالح المشركين قدبت أم أسماء عليها وهي مشركة في الهدنة ترغب في صلتها وفي رفتها، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمك، فدل على أنه لا بأس بصلة الله، يصل لسان قريبه المشرك إذا كان لكم محاربا يصله ويحسن إليه بالمال وبالكلام ولو كان مشركا. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم، إنما المن إذا كان حربي، إذا كان حربي لا تساعدوا بشيء، أما إذا كان بينك وبينه عهد أو ذمي فلا بأس. نعم.
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولتابعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي رضي الله عنهم رسول الله، فقال علي رضي الله عنه والله لا أمحاه أبدا. قال فأرنيه. قال فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا علي رضي الله عنه فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فارتحل.
نعم، هذا الحديث في قصة صلح الحديبية الكتاب، وفيه أن النبي من شروط الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرجعون هذا العام ولا يعتمرون، فتحللوا صاروا محصورين، ذبحوا هديهم ثم تحللوا، ومن شروط الصلح أنهم يرجعون من العام القادم يعتمرون، سمت عمرة القضاء، وليست قضاء عن تلك العمرة، تلك العمرة تامة، لكن سميت القضاء من المقاضاة والمصالحة. واشترطوا أنهم يجلسون ثلاثة أيام بعد العمرة، بعد ثلاثة أيام يرتحلون، هذا من الشروط. ولهذا قال باب المصالحة على ثلاثة أيام وقت معلوم. صالحوه أنهم يعتبرون العام القادم ثلاثة أيام، ولذلك لما اعتبر النبي الصحابة ومضت الأيام أتوا علي قال مر صاحبك يرتحل عنا، تمت الثلاثة أيام، فذكر ذلك علي للنبي قال نعم فارتحل عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما كتب الصلح اشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال، هذا الشاهد، واشترطوا أن لا يدخل إلا بجلبان السلاح، يدخل بالسلاح الخفيف كالسيوف في القراب وأشبعه، ولا يدعو منهم أحدا، يعني لا يخرج من أهل أحد، إذا أراد أن يتبع أحد ما يتبع أحد، إذا رأت أحد من المكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يردونه، هذا ما ولا يدعو منهم أحدا. وكتبوا الكتاب، فأخذ يكتب الشرط بينهم، صار الكاتب علي يكتب، فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا لا امح هذا، ما نعلم، لو نعلم رسول الله ما قتلناك، اكتب اسم أبيك واسم أبيك، اسمك اسم أبيك، اسم محمد بن عبد الله. فقال أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، وكان لا يكتب. فقال لعلي امح رسول الله. قال علي والله لا امحه، ما امح رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتاب، أرني الكتاب، فأرى فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامة النبوة. فكتب. وفيه الحديث دل على فوائد، منها وجوب الوفاء بالشروط والعهود مع الأعداء، وجوب الوفاء بالشروط والعهود مع الأعداء ومع الكفار، وأن المسلمين أولى من غيرهم بالوفاء بالعهد. يجب على المسلمين أن يفوا بالشروط ولو كانت مع الكفار، فالمسلم أولى من غيره. في جواز الصلح مع العدو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، في جواز قبول الشروط وإن كانت فيها غضاضة على المسلمين إذا رأى ولي الأمر المصلحة، في غضاضة شروط قاسية ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء منهم مسلم يردونه، ومن جاء منهم مسلم إلى الكفار لا يردونه، شروط قاسية لكن قبلها لما فيه من المصلحة. نعم.
باب المواجعة،
وقوع المصالعة ثلاثة أيام، وأنه تجوز المصالعة ثلاثة أيام وعلى وقت محدد لا بأس، مصالعة ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو سنة. نعم.
أحسن الله إليك. باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله.
نعم، يعني هذه الترجمة معقودة للموادعة المصالحة من غير وقت. هل تكون مصالحة من غير وقت بدون تحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود لما فتح خيبر على أن يبقوا في النخيل يعملون فيها ولم يحدد مدة، قال: أقركم على ما أقركم الله. وذكر العلماء كابن قدامة في المغني أن الصلح مع المشركين لا بد فيه من تحديد مدة الصلح، ولا يمكن يقول أن صالح مع المشركين مصالحة بدون تحديد، لا بد حدد، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين 10 سنين، لأنه قد يقوى المسلمون ويكون عندهم قوة بعد سنة أو سنتين فيقاتلون المشركين ويجاهدونهم، فإذا صالح بدون مدة يقتضي معنى ترك الجهاد، والجهاد ما يترك، وإنما يصالحون مدة سنة سنتين حسب ما يرون إلى 10 سنين، حتى قال بعضهم لا يجوز زيادة على 10 سنين. على كل حال المسألة تحتاج إلى جمع الأدلة في هذا ورجوع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبدان بن عثمان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر.
نعم، جاء في الرواية الأخرى ما يزيل الشك، وأنه أمية بن خلف، أما أبي بن خلف فهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد قال أبي بن خلف: اليوم أقتل محمدا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتله إن شاء الله، فبانت من أبي فرجة فرماه النبي صلى الله عليه وسلم بسهم فقتله، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده غير أبي بن خلف، لأنه أراد وطلب قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا سأقتل محمد اليوم. فلما بلغ النبي قال: أنا أقتله إن شاء الله، فبانت من فرجة فرماه بسهم، وكان السهم هذا شديدا عليه حتى صار له خوار كخوار البقر فمات. هذه الترجمة عقدها المؤلف لطرح جية في المشركين في البئر ولا يأخذ لهم ثمن، يعني جثث المشركين إذا طرحوا في البر وإذا طلبوا لهم ثمن، جاء المشركون لا أعطنا جسد بالدراهم نشتريه، لا يأخذ لهم ثمن. جاء في بعض الروايات أنهم طلبوا بعض الأجساد، وفي ذكر فيه قصة حديث ابن مسعود بين كان النبي ساجد حول الكعبة وحول ناس المشركين يضحكون، وكان هذا في مكة قبل الهجرة، فقال بعضه لبعض: من يأتي بسلا جزور فلان فإذا سجد محمد يضعه بين كتفيه، فانبعث أشقى القوم فجاء بالسلا ووضعه عليه فجعلوا يتضحكون، يسقط بعضهم بعضا من الضحك فلم يرفع النبي رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة وكانت جويلة صغيرة فأخذته وألقته ثم أقبلت عليه تسبه. فلما رفع النبي رأسه دعا عليه ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك من قريش، عليك الملأ من قريش، وثم أشخاص اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن معيط. فلما دعا عليهم زال منهم الضحك، خافوا، عرفوا أن النبي استجاب الدعاء. في الأول يضحكون، ولما رفع ودعا عليهم زال منهم الضحك كما في الحديث الآخر. قال ابن مسعود فأقسم بالله لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر هؤلاء اللي دعا عليهم، وألقوا في بئر غير أمية فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله. والشاهد أن المشركين ليس لهم ثمن، جثة المشرك ليس لها ثمن، ولهذا قال لا يؤخذ لهم ثمن. يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوهم، أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله ابن المغيرة وكان اقتحم الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. فدل على أن المشركين ليس لهم ثمن، جثثهم لا قيمة لها، تلقى في البئر، ترمس في يحفر لها وترمس، ما لحرمة الكافر، لكن يدفن حتى لا يخيس المسلمين برائحته، ولا يلقى كجثث الحبار والكلب لا قيمة له إذا كان في البرية، أو يحفر ويدفن أو يلقى في بئر وليس له ثمن، جثته ليس لها ثمن. نعم نعم. عاد هذا شيء آخر، إذا كانت مصلحة تقبل هذا شيء آخر، لكنه ليس له ثمن الآن، لا يطلب له ثمن. إذا أعطى رجل يعطي المسلمين ثمن دراهم لا، أما إذا كان مصلحة في مصلحة المسلمين هذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا في مصلحة. نعم. نعم. ما لهم قيمة الآن، ما يدفن المشرك إلا أنه يرمس لأجل الله، لأجل ألا يؤذى المسلم برائحته. نعم.
باب إثم الغادر للبر والفاجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته.
نعم. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد للغادر وأن إثمه عظيم وأنه يفضح يوم القيامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. وفي اللفظ الآخر حديث عمر لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة، يعني ينصب علامة، علامة على غدرته، وقال هذه غدرة فلان من فلان. وجاء في رواية عند مسلم لكل غادر لواء ينصب عند أسفه، يعني عند مقعدته تشهيرا وتهجينا له. فاللواء إنما يكون في الأمام، لكن هذا يجعل عند مقعدته، عند مقعدته لأن العلم ينظر، ينظر إليه، فإذا وضع عند المقعدة نظر الناس إليه فافتضح فضيحة عظيمة وتهجينا له بسبب غدرته. لكل غادر ينصب غدره يوم القيامة عند أسفه، عند مقعدته، وهذا يدل على إثم الغدر وعظم إثم الغادر، وأنه ينصب عند مقعدته تشهيرا وتهجينا وتقبيحا لفعله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر.
نعم، هذا في حديث ابن عباس النبي قال يوم فتح مكة، لما فتحت مكة قال: لا هجرة ولا تجاهدون نجاة، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة. قبل أن تفتح مكة كان من أسلم يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يتبرأ من المشركين وحتى ينصر الله ورسوله والمؤمنين. فلما فتحت مكة لا حاجة إلى الهجرة، صارت بلد الإسلام، ولكن بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والنية، بقي الجهاد، الجهاد باقي له بالقيامة. وكذلك النية، النية الصالحة، من نوى نوية طيبة فله أجر نيته. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفر الإمام أحدا للجهاد وجب عليه النفير، ويكون الجهاد في حقه فرض. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا البلد يعني مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، فالمراد أظهر تحريمه، وإلا مكة حرمها الله، حرمها يوم خلق السماوات والأرض. وفي الحديث الآخر: إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، المعنى حرمك يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله حرمها يوم خلق السماوات. الله حرمها وإبراهيم أظهر تحريمها، وكذلك أظهر تحريم المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر الحرمات محرمات حرام، لا منها أنه لا يحل القتال فيه، لا يحل القتال في مكة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل إلا ساعة من النهار، وهي هذه الساعة جزء من النهار، وهي من الضحى إلى العصر حتى تم الفتح، ثم رجعت الحرمة كما كانت، وبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الفتح، حتى تطهر مكة من الشرك وتفتح. فلما طهرت وفتحت مكة رجعت الحرمة كما كانت. ومنها أنه لا يعضد شوكها، خصائص مكة لا يقطع الشوك إلا الشوك اليابس البؤذي، ولا ينفر الصيد، لا تنفر الصيد، تطير الصيد من الظلال وتجلس مكانه، لا يجوز. وإذا كان الطير والشوك يأمن فالمسلم باب أولى، لكن الطير ما ينفر، حرمة المسلم أعظم وأعظم، فلا يجوز إذا المسلم ولا التضييق عليه ولا أن يأخذ حقه الذي سبق إليه أو يقيمه من مكانه. إذا كان الطير يأمن والشجر يأمن فالمؤمن أولى وأولى. ولا تلتقط لقطه إلا من عرفها، يعني ما يلتقط اللقطة إلا يعرفها مدده، أما غيرها من البلدان فإنه يعرفها سنة، فإذا مضى عليها سنة يملكها مع ضبط الأوصاف، إن جاء صاحبها يوما دفع إليه وإلا فهي له. ولا يختلى خلاه، يعني لا يحش الحشيش الأخضر، أما ما أنبته الآدميون أو اليابس فلا بأس به. فقال العباس: يا رسول الله، إلا للخير، وين كان نحتاجه؟ فإنه لقينهم وبيوتهم، القين الحداد يوقدون عليه النار الحدادين، وبيوتهم يجعل في البيوت في الخلل الذي بين الخشب. وعندنا هنا في نجد يجعل الخوص، بدل الخوص يجعلون الإذخر في مكة في بلاد الحجاز. وكذلك أيضا في اللفظ الآخر: وقبورهم، يجعل في الخلل بين اللبنات في القبور لتضع الميت. فقال النبي: إلا قدر يصل إلا للخير، جاء الوحي في الحال استثنى للخير. مناسبة الحديث الترجمة أن الله حرم هذه الحرمات في مكة: القتل وتنفير الصيد وحش الحشيش وأخذ اللقطة، فمن انتهك هذه الحرمات فقد غدر، والغادر ينصب له لواء عند السه، يقال هذه غدرة فلان وفلان. نعم، شوف كلام الشارح هنا في الوصل، قوله قال أحدهما ينصب،
قوله قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. ليس في رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرى، وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة يقال هذه غدرة فلان، وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفع له بقدر غدرته، وله من حديثه من وجه آخر عند سته قال ابن المنير كأنه عمل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنصب عند السفر زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحته. ثالثها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. قوله ينصب يوم القيامة بغدرته أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم. قال القرطبي هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلزموا الغادر ليلوموا الغادر ويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف. وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم تفسير الغدر قريبا والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في باب مفرد في كتاب الجهاد. وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض رحمه الله: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هنا، وأن الذي فهمه ابن عمرو راوي الحديث هو هذا والله أعلم. وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه: هذه غدرة فلان ابن فلان، وهي رواية ابن عمر رضي الله عنهما الآتية في الفتن. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون كما حكاه الباجي. رابعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح، ساقه بتمامه، وقد تقدم شرحه في أواخر الجهاد وباقيه في الحج. وفي تعلقه بالترجمة غموض. قال ابن بطال: وجهه أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك منها شيئا كان غادرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس، ثم أخبر أن القتال بمكة حرام، فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة، لا يختص بالمؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال الكرماني: يمكن أن يؤخذ من قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، إذ معناه لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم، لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر. أو أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر باستحلال القتال بمكة، بل كان بإحلال الله له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث، وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش، فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة. وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. وسيأتي شرح ذلك في المغازي مفصلا. فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة، واضطروا إلى طلب الأمان، وصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام، وأكثرهم لذلك كاره. ولعله أشار بقوله في الترجمة بالبر إلى المسلمين وبالفاجر إلى خزاعة، لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد، والله أعلم.
بعده
كتاب بدء الخلق
تركه. على ذلك نكون انتهينا من كتاب الجهاد والخمس والجزية المصالحة. استغرق هذا مدة ما يزيد عن شهرين من 20 ذي الحجة إلى الآن، أنه في الجهاد والمصالحة والخمس. وسيأتي إن شاء الله كتاب المغازي أيضا، وفق الله جميع لطاعتنا. نعم إذا إيش نعم عطى من نعم لغة الحرب تشيء تعرف، لكن الآن وجد لجنة الآن عند باب الصفاء تقبل، يعني مكتوب عليها يعني استقبال المفقودات، فإذا دفعها إليهم وكان الناس يعرفونها عند ذلك يعني تبرأ ذمته في الظاهر، وإلا فإنه يعرفه من الدهر. نعم ولو في خارج المسجد توطى الجهل. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقول كيف يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر وهو الذي لا يفارق الأدعية والأذكار؟
سبق أن هذا الذي أصابه من جنس المرض، من جنس المرض شيء يتعلق بالجسد، يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لا يتعلق بقلبه ولا يتعلق بشيء يضره بصحة ضررا بينا ولا بما يتعلق بالرسالة، وأنه من جنس المرض. الأمراض يمرض، قدر الله لافت، مثل ما أمرض عليه الصلاة والسلام أصابته الحمى، هذا من جنس. نعم.
يقول السائل: هل الجهاد الموجود في هذا الزمان هو من جهاد الدفع أو جهاد الطلب، سواء كان هذا في فلسطين أو في العراق أو الشيشان أو غيرها من بلاد الإسلام؟ وهل الشروط المذكورة في كتب الفقه في كتاب الجهاد المراد به جهاد الدفع أم الطلب؟
هذا جهاد الدفع، هذا موضع جهاد الطلب، أن ينطلق جيش من المسلمين ويغزو المشركين، هذا جهاد الطلب. جهاد الدفع أن يهجم العدو عليهم في بلدهم فيدافعون عن أنفسهم، ما في إلا جهاد الدفع. نعم.
يسأل أحسن الله إليكم عن
والجهاد نوعان كما هو معروف، جهاد الدفع وجهاد الطلب. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث النسائي: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه أو حطت خطاياه ولو كان فارا من الزحف، يسأل عن صحته.
ما أعلم صحته، لكن يغلب الظن أنه أن له أصل، أما قوله أن كان فارا من الزحف يعني أنه ارتكب كبيرة، لكن لو صح فهو محمول على أنه مقيد بالتوبة. قاعدة أن ما جاء أن الوضوء يكفر الله بالخطايا والصلاة تكفر الله بالخطايا، يعني المراد بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، والحديث يحتاج إلى مراجعة لأن هذا فر بزح كبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث الذي ورد في السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ما قولكم في من ينفي وجود السحر ويعارض هذا الحديث ويعتبر أن هذا الحديث من سقطات البخاري رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصاب بالسحر؟
هذا خطير، رد الحديث الصحيحة في خطورة، يخشى على الإنسان أن يصاب، الواجب على الإنسان أن يتقي الله ويحذر رد الحديث الصحيحة. هذا الحديث ثابت، أقول هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكنه السحر لا يتعلق بقلبه ولا بعقله ولا بدينه ولا بتبليغه الرسالة، وإنما هو شيء يتعلق بالجسد، مرض من الأمراض يخير أنه يفعل السحر يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا واقع ثابت. كيف يرد الحديث الثابتة والبخاري ومسلم؟ حديث البخاري ومسلم تلقت الأمة بالقبول ولها حكم القطع، لا يجوز الإنسان أن يرد شيئا ثابتا، يخشى على الإنسان أن يرده الحديث الصحيح ومصادمتها يخشى عليه من الفتنة، فالأحذر الذي لو خالف عنه أن تصيبه فتنة أصيبهم عذاب غليظ. واجب على من سر بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقبل شرع الله ودينه وأن يصدق بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا شأن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.